بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل تمهد قرارات سعيد لإقالة المجلس الأعلى للقضاء في تونس؟ أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وإلغاء الامتيازات الممنوحة لأعضائه أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية. كان سعيد أصدر الأسبوع الجاري مرسوماً يضع حداً للمنح والامتيازات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في تونس، ما اعتبره رئيس المجلس يوسف بوزاخر وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء، وقال إن المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبقاً لأحكام الدستور. وأصدر المجلس بياناً نبه فيه الرئاسة إلى خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه يتمسك بصلاحياته الترتيبية ويرفض التمادي في الاعتداء عليها على حد قول البيان. ويعتقد محللون أن المرسوم الرئاسي مقدمة لإلغاء المجلس الأعلى للقضاء، لكن الرئيس قال في مقابلة إعلامية أن القضاء وظيفة وليس سلطة فوق القانون، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي نية لتركيع القضاء، ولكنه لن يترك التونسيين والتونسيات لقمة أمام من يتاجرون بحقوقهم، مشددا على أنه لا يجلس على أريكة القاضي لكن لديه من المعلومات الكثير عن عدد من التجاوزات التي تقع باسم استقلالية القضاء. فهل تمهد قرارات الرئيس سعيد لإقالة المجلس الأعلى للقضاء في تونس؟ وهل تخطى الرئيس صلاحياته الدستورية؟ لماذا تحول إلغاء الامتيازات المالية إلى صراع صلاحيات ومعركة سياسية؟ وأين يقف الشارع التونسي من هذه التطورات؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية من تونس، ومنها ينضم إلينا الدكتور فريد العليبي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا دكتور فريد، وبداية سؤال وحلقة اليوم، هل تمهد قرارات سعيد لإقالة المجلس الأعلى للقضاء في تونس؟
مرحبا، أهلا وسهلا. نعم، هي هذه القرارات تمهد أو هذه الإجراءات التي اتخذت قبل مدة في تونس، ويمكن أن نعود حتى إلى يوم 25 جويلية. هناك إجراءات متلاحقة، وهذه الإجراءات من حيث مآلاتها إنما تصب في هذا الاتجاه بالذات، باعتبار أن السلطة التنفيذية على رأسها اليوم السيد قيس سعيد تصطدم أساسا بالقضاء الذي لا ينفذ سياسات الدولة فيما يتصل بمسألتين أساسيتين، وهاتين المسألتين هما الحرب ضد الإرهاب ثم الحرب ضد الفساد أيضا.
إذن برأيك هل تعد هذه القرارات خرقا للدستور؟
ولا أعتقد أنها تمثل خرقا للدستور التونسي، باعتبار أن ما اتخذه الرئيس الجمهورية هو المحافظة على بنود الدستور التي فيها تنصيص على الحريات الأساسية. ثم هو قبل يومين قال أن هذه الحريات مكفولة في تونس وأكثر من أي وقت مضى، بينما المعني بالأمر اليوم هو قرارات اتخذها مجلس القضاء الأعلى في تونس. هذه القرارات كان قد اتخذها منذ أشهر، وهذه القرارات جعلت ذلك المجلس كأنما هو فوق الدولة، كأنما هو سلطة خارج نطاق حتى الدستور. من هنا لا ننسى أن رئيس الجمهورية هو ذاته أستاذ في التعليم العالي للقانون الدستوري، وهو يشتغل ضمن الضوابط القانونية والضوابط الدستورية المرعية في تونس.
طيب دكتور، الرئيس ألغى المنح والامتيازات، هل امتيازات القضاء في تونس مبالغ فيها؟
بالتأكيد مبالغة فيها، لأن هذه المنح أولا أسندها ذلك المجلس، هؤلاء القضاة أسندوها لأنفسهم، وكان هناك إضراب طويل للقضاة في تونس وتعطلت المحاكمات على مدى أشهر في تونس، ثم كانت هذه المنح التي أسندت للقضاة، ثم كانت أيضا هذه المنح التي قررها المجلس الأعلى للقضاء لنفسه. ومن هنا فإن رئيس الجمهورية يقول كيف يعقل أن يكون هذا الإجراء بمثل تلك الشاكلة، بمثل ذلك النوع من القرارات، وربما يلقى في هذا المستوى تجاوبا من طيف واسع من الشعب التونسي الذي تطحنه الأزمة الاقتصادية، تطحنه البطالة، ويرى في تلك المنح التي يحصل عليها القضاة على أنها منح لا تصدر عن استحقاق وإنما عن غير وجه حق، بينما المفترض في القضاة والترفع عن ذلك هو خدمة الوطن دون ما منح يعيبونها لأنفسهم بأنفسهم.
بمواجهته مع القضاء، هل وسع الرئيس دائرة المواجهات، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على وضعه السياسي مع بقاء ملفات كثيرة مفتوحة في مواجهة الرئيس؟
ورئيس الجمهورية التونسية ينطلق من مقاربة تقول ما يلي، أن المعني بثقة المؤسسة التنفيذية هو الشعب أساسا، ينبغي أن أحوز على ثقة الشعب، على ثقة الناس، أوسع الناس الذين قاموا بانتفاضة يعتبرها غير مسبوقة حتى في التاريخ العالمي، ومن هنا هو يشتغل على الشعب رئيسيا، ويريد أن يكون ذلك الاشتغال دون ما وساطة من أي كان، لا حزب ولا مؤسسة ولا. من هنا فإنه عندما يصطدم بتلك المؤسسات كالمؤسسة القضائية، واصطدم أيضا بمؤسسة البرلمان، هو يعتقد أن ذلك يقربه من الشعب ولا يبعده عنه، وهو في هذه المقاربة ربما محق في ذلك. لماذا؟ لأن يعني مؤسسات صبر الآراء حتى الأجنبية التي قامت بصبر آراء في تونس تؤكد أنه يحوز على ثقة متعاظمة من لدن الشعب، ومن هنا هو لا يخشى ذلك الاصطدام، وإنما ربما يريده لأنه يعتقد مثل ما قال قبل أيام أن هناك نظام خفي يحكم في تونس، المنظومة القديمة حتى منظومة بن علي لا تزال حية، منظومة حركة النهضة الإسلامية لا تزال تخترق المؤسسات الدولة، ومن هنا هو يطرح على ذاته تفكيك تلك المنظومة شيئا فشيئا، وهو يعتبر أن القضاء الذي كان وزيره على مدى سنوات وسنوات وزيرا إخوانيا، وزيرا ينتمي إلى حركة النهضة، يعتبر أن القضاء تم تخريبه على هذا النحو، ومن هنا حان تطهيره بما يجعله قضاء لصالح القوانين، لصالح الشعب، لصالح الوطن. قلت هذه المقاربة ربما تلقى قبولا اليوم في تونس.
وحول الجانب القانوني من قرارات الرئيس سعيد، ينضم إلينا من تونس الأستاذ نور الدين قجيمة، المحامي والخبير القانوني. مرحبا بك معنا أستاذ نور الدين، وبداية، هل تمثل قرارات الرئيس تعديا قانونيا على استقلال القضاء كما يقول بيان المجلس الأعلى؟
أهلا وسهلا ومرحبا. بقي أن قرارات السيد الرئيس ما هي إلا في حالة استثنائية، وهذه الحالة تتطلب تدخل استثنائي عاجل، لأن الوضع استفحل في اتجاه السلبي، في اتجاه خروج عن نزاهة القضاء وخروج تام عن تحقيق العدالة، والوضع يتطلب تدخل حيني فوري عاجل لوضع حد لهذه المهزلة.
إذن بصفة حضرتك خبير قانوني، ما هي الآثار القانونية المترتبة على رفض المجلس الأعلى للقضاء لقرارات الرئيس؟
سيادتك تعرف أن القضاء هي سلطة مستقلة، لكن القضاء الحين تدخل وأصبح كأنه يريد أن يكون مشرعا، حال كونه قضاء الدولة وقضاء الدولة، وأنهم يريدون أن يكونوا دولة القضاء، يعني دولة مستقلة بذاتها، في حين أن الجهاز والسلطة قضائية يعني من مكونات الدولة مستقلة، أي نعم، لكن هذا المجلس الذي انتخب من قبل مجلس تشريعي فاسد أظهر ولاءه لهذا المجلس وأظهر انحيازه لهذا المجلس وقام بالتستر على ملفات فساد كبرى عظمى خطيرة، قام بالتستر على ملفات الإرهاب، قام باتخاذ بعض القرارات والأحكام المجانبة للصواب، فيها من أفلت من العقاب وفيها من تمتع بهذه الأحكام التي يبدو وأنها منحازة لأطراف سياسية صلب المجلس التشريعي السابق.
ولكن هل سيقدم الرئيس في النهاية على حل المجلس الأعلى للقضاء؟ وما هي خيارات المجلس آنذاك؟
هو يبدو سيادتك وأن حل المجلس بقرار رئاسي أو مرسوم هو صعب، لا يمكن هذا من الناحية القانونية النظرية، نقول من الناحية النظرية أنه صعب ويكاد يكون مستحيل، لكن القانون في أزمات كهذه أنا أرى أن يكون حلا توافقيا، الحل التوافقي بالتشاور مع المنظمات والهيئات، بالتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء الذي أقر بوجود إخلالات، الذي أقر بوجود عيوب سواء في قانونه الداخلي سواء في التسيير، أقر بذلك وأنه اقتنع بالإصلاحات. طالما كان هو مقتنعا بضرورة إدخال هذه الإصلاحات فإن يرى أنه من الواجب أن يكون هنالك توافق بين المجلس الأعلى للقضاء والهيئات التابعة للعدالة وخاصة منها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
ولكن أين يقف الشارع السياسي في تونس من قرارات الرئيس الجديدة؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من تونس الدكتور رافع الطبيب، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا الدكتور رافع، وبداية لماذا تحولت قرارات الرئيس بشأن الامتيازات المالية إلى معركة صلاحيات وصراع سياسي؟
صباح الخير. لأنه بكل بساطة تحول الجزء من القضاء وخاصة القضاء الذي تم إنجازه أو بناء منظومته في العشرية الفارطة من طرف وزير السابق للعدل والموجود اليوم في الإيقاف، هذا القضاء تحول اليوم إلى أحد قلاع الوقوف بوجه الرئيس وبوجه حركة 25 جويلية، باعتبار أنه أصبح يستعمل اليوم في كل قدراته وفي العدالة في مرفق العدالة من أجل الضغط على الرئيس بما في ذلك إطلاق سراح أشخاص مورطين في قضايا إرهابية. وبالتالي هناك حقيقة اليوم غضب كبير في تونس ضد هذا القضاء وضد هذه المجموعة التي تتحكم في القضاء، ومطلب شعبي عارم من أجل إصلاح المرفق القضائي.
ولكن هل تجاوزت السلطة التنفيذية صلاحياتها، ومن بيده ضبط أوضاع القضاء حال وجود خلل أو ارتباطات سياسية للقضاء؟
إذا ما عدنا إلى قرارات سبتمبر الفارط والتي أحالت جزء كبير من السلطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب، فإنه من حق رئيس أن يتدخل في المرفق القضائي ويطالب بالإصلاح الذاتي بما في ذلك إعادة ترتيب البيت القضائي الذي يشوبه العديد من المشاكل. لا يمكن أن نخفي أنه رأسي القضاء في تونس تم ربط أسمائهم بقضايا فساد وقضايا إرهاب، وبالتالي هناك مطلب كبير اليوم في تونس من أجل أن يتم إصلاح هذا المرفق. ولكن في نفس الوقت القوانين التي تم إنجازها في العشرية الفارطة أعطت نوع ما من الاستقلالية المفرطة لهذا المرفق الذي تحول بفعل هذه القوانين إلى نوع من السلطة المستقلة عن الدولة، وتم استغلال هذه السلطة بشكل غير مقبول في عديد القضايا مما جعل الرئيس يتحرك، وفي هذا التحرك هناك نوع من المساندة الشعبية الكبيرة.
بالحديث عن هذه النقطة دكتور رافع، أين يقف الشعب والشارع السياسي والأحزاب من هذه التطورات، وأتحدث عن القرارات الرئاسية الأخيرة بشأن القضاء؟
يجب أن نفرق اليوم حول مسألة الشعب والأحزاب. المنظومة الحزبية اليوم في تونس تعيش أصعب فتراتها وأكثر فترات من التحلل. الأحزاب التي نراها لم تعد تمثل شيء، ولاحظنا ذلك في 14 جانفي في الفارق حيث لم تتمكن الأحزاب من الحشد الشعبي، يعني حوالي 9 أحزاب كانت تحتل الموقع الأول في الحياة السياسية في تونس لم تتمكن من تحشيد إلا بعض المئات من الأشخاص بالرغم من كل العملية من البروباغندا وتنظيم إلى آخره. وبالتالي اليوم لنسأل انتفاضة 25 جويلية كانت ليست فقط ضد النهضة أو ضد الحكم القائم، كانت ضد المنظومة أيضا الحزبية والمنظومة السياسية التي عاشت فسادا في البلاد ودفعت الدولة إلى هذه الأزمة الخانقة التي نعيشها اليوم. وبالتالي إذا لاحظنا أن الأحزاب أو بعض الأحزاب التي كانت تتمعش من منظومة العشرية الفارطة تقف ضد كل ما يفعله الرئيس في الفترة الأخيرة، فإنه على المستوى الشعبي، هنا أتحدث على التمثلات الشعبية، التمثلات الشعبية تؤمن شديد الإيمان أن القضاء في تونس فاسد، أن الإدارة في تونس فاسدة، أن العديد من دواليب الدولة اليوم معطلة بفعل الفساد الذي ينخرها. ووصل هذا الشعور بالظلم وهذا الشعور بالظلم وهذا الشعور بالعداوة لبعض المؤسسات إلى حدود الإعلام. هناك في المدة الأخيرة بيان قامت به إحدى القنوات بينت أنه أكثر من 80% من الشعب التونسي لا يصدق القنوات الإذاعية وأخبارها، ونعلم جيدا أنه من كثير الإذاعات الخاصة في تونس إذاعات موجهة وتعادي كل ما يقوم به الرئيس، إضافة إلى عدم الثقة التامة في القضاء في تونس، في حين يبقى فقط المؤسسات مثل الأمن أو خاصة الجيش والأطباء هم فقط الأجسام التي يعيرها التونسي جزء كبير من ثقته.
بحديثي إلى الدكتور رافع الطبيب الكاتب والمحلل السياسي نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من بوضوح. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.